بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله جميعا وحي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان أداب إسلامية. سيكون الحديث في هذا اللقاء بعنوان أداب الصحبة. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. كلمة فضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازلنا نتحدث عن آداب إسلامية، وهذه الآداب ينبغي على المسلم أن يتأدب بها، وقد سبق وأن تحدثنا عن آداب كثيرة، وهذه الآداب متنوعة، فمنها آداب واجبة على المرء أن يتأدب بها وجوبا، إذ يجب عليه أن يتأدب بهذه الآداب، وهناك آداب مستحبة، وهذه الآداب كلما تأدب بها المرء كلما كمل في إيمانه وحسن في أخلاقه، وكذلك أيضا كان لها أثرها الطيب على نفسه وعلى أهله وعلى الناس جميعا. فمن هذه الآداب ما يتعلق بصحبة الإنسان لأخيه، والنبي صلى الله عليه وسلم حثنا على اختيار الصحبة الصالحة، وفي تعامل المسلم مع أخيه عليه أن يتأدب بآداب تتعلق بعشرته لإخوانه. فنذكر منها على سبيل الاختصار أن يكون حسن الخلق مع الإخوان والأقران والأصحاب اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان حسن التعامل مع أصحابه، فكان عليه الصلاة والسلام رحيما بهم، رؤوفا بهم، ناصحا لهم، يدلهم على كل خير وينهاهم عن كل شر. وكمال حسن خلق الإنسان يكون في حسن تعامله مع الناس، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لأبي ذر قال عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. كذلك أيضا من الآداب التي يغفل عنها كثير من الناس في صحبته مع إخوانه أن يحسن العيوب التي فيه، فالإنسان لا يخلو من عيوب، وهذه العيوب مؤثرة في تعامله مع إخوانه، ولذلك كلما سعى إلى تحسين هذه العيوب وسد النقص الذي عنده كلما كان ذلك أدعى لاستمرار يعني صحبته مع إخوانه. وهذا الأدب أدب عظيم، وقد رويت فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا تتابعت أقوال السلف من التابعين وغيرهم في ذكر هذا الأمر. فمن ذلك ما قال ابن مازن رحمه الله: المؤمن يطلب معاذير إخوانه والمنافق يطلب عثراتهم. وقال ابن القصار: إذا زل أخ من إخوانك فاطلب له 90 عذرا، فإن لم يقبل فذاك فأنت المعيب. فإذا الإنسان ينظر إلى ما عند الناس من أخلاق طيبة وتعامل حسن، ويغض الطرف عن قليل الأخطاء والعيوب التي لا يخلو منها إنسان، وفي الحقيقة هي لا تؤثر على حسن العشرة في الغالب أو دوام المعاشرة. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقا رضي منها آخر. فالنظر إلى المحاسن والنظر إلى الأخلاق الطيبة والأمور الطيبة والإيجابيات، وغض الطرف عن قليل الخطأ والعيوب والزلات والعثرات، هذا مما يدعو إلى استمرار هذه العلاقة. كذلك أيضا طاعة الله سبحانه وتعالى واستمرار والاستقامة على طاعته سبب لدوام العشرة الطيبة مع الإخوان. وذلك الله جل وعلا ذم أهل الكتاب: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. فعندما يضيع العلم وتكثر الذنوب والمعاصي، هي في الحقيقة هي سبب الخلاف والشر الذي يكون بين الناس. وذلك الله جل وعلا قال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. لما يتحقق الإيمان تتحقق الولاية مع الأخ المؤمن. والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. ولذلك هذه القضية، وهي أننا كلما كنا أقرب إلى الله سبحانه وتعالى كلما كنا أقرب إلى بعضنا البعض. كذلك أيضا من الأمور التي يعني لابد أن تراعى، وهي أمور نفسية في البشر، وهي أن يلاقى الإحسان بالإحسان، وأن تلاقى المكافأة بالمكافأة. الله جل وعلا قال: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فأنت عندما يحسن لك أخ لك فأنت تبادله بنفس الأمر، تحسن إليه، ولو أنه أحسن إليك ولم تحسن إليه بل أسأت، كان ذلك سببا للخلاف والفرقة. أما إذا أخذنا بهذا الهدي النبوي العظيم الذي هي مكافأة المحسن على إحسانه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان هذا هو هديه، يجازي بالسوء وليس بالإحسان الإحسان، يجازي بالسوء الإحسان والعفو والصفح. وهذه القضية مغاية في الأهمية، لأنها تلامس ما في النفوس البشرية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له. وهذا الحديث يبين لنا هذه المرتبتين العظيمتين. المرتبة الأولى أن تجازي الإحسان بالإحسان مثله، بما أحسن إليك تحسن إليه. ولكن قد يقصر بعض الناس عن أداء المعروف بمعروف مثله، فهنا ينتقل المرحلة الثانية، وهي الثناء عليه والدعاء له. وفي الحديث: من قال جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. فالثناء له أثره الطيب على دوام العلاقة ودوام العشرة. كذلك أيضا من الأخلاق الطيبة في التعامل ما بين الإخوان والأصحاب ترك الحسد. وهذا الأمر لابد أن يراعى بين الإخوان والأصدقاء. وهذا الحسد قد يكون له علاماته، التي يستشفها الإنسان وإن كان في الحقيقة لا يوجد هناك حسد، ولكن بعض الأسئلة وبعض التصرفات تجعل في المرء دخول للشيطان عليه أن صاحبه وأخاه يحسده. من أين اشتريت هذه السيارة؟ من أين اشتريت هذه الساعة؟ وكيف اشتريتها؟ ومتى اشتريتها؟ يعني كأن السائل يعني وقد وقع في نفسه شيء على ما رآه عليك من النعمة. فمثل هذا التعامل لا يصلح أن يكون بين الإخوة. إذا رأيت منه شيئا حسنا في بدنه أو في ثيابه أو نعمة أنعمها الله سبحانه وتعالى، فإنك تبرك، تقول تبارك الله، ما شاء الله، زادك الله، مثل هذه الدعوات الطيبة التي تبعد الحسد. أما مثل هذه الأسئلة فإنها توقع في النفس وتوقع بين الإخوان. والشيطان أنه يبحث عن مثل هذه الزلات وهذه العثرات حتى يعني حتى يستغلها في العلاقات بين الإخوة والأصحاب. الحديث عن هذه الآداب كثير، الحديث عن هذه الآداب يعني له جوانب وله أمور كثيرة جدا، ولكن حسبنا أن ذكرنا أمور مهمة جدا تدوم بها الصحبة وتستمر بها العلاقة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل المتحابين فيه، وأن لا يفرق بيننا، وأن يجعل أقوالنا وأفعالنا سبب لدوام العشرة الطيبة والصداقة الحسنة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم مستمعين الأكارم. بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعين مجددا في برنامجكم شريعة النور، معنا أخ محمود، فضل.
مساكم الله بالخير.
سيك بالنور والعافية، الله يحفظك أخ محمود.
فضل. أنا شاكر على شاكر للشيخ لفضيلة الشيخ سالم، مساك الله بالخير يا فضيلة الشيخ سالم.
الله يحييك سالم، كل سيك بالنور والسرور.
على أجابتك بالأمس، جزاك الله خير.
الله يحفظك أخ محمود، فضل.
الله يخليك. سؤالي اليوم مختلف عن المعاملات. أنا مدير في أحد الشركات اليابانية هنا في الإمارات أبو ظبي، ومن ضمن الفريق عندي في بعض الناس بحاول أطلب لهم مكافآت، وللأسف الشديد مش دايما بأوفق إن أنا أقنع الإدارة العليا بمكافآت. فبعض الأحيان بأخرج لهم من مرتبي أنا زي مكافآت من عندي ليهم، فهل بنية الصدقة أو بنية أن أنا أساعدهم لأن عليهم أعباء كتير، فهل أثاب؟ السؤال هنا، هل أثاب من الله سبحانه وتعالى بثواب الصدقة إذا فعلت كده لأن أنا مرتبي يساعدني على فعل ذلك
إن شاء الله؟
فده السؤال، وجزاكم الله.
الله يحفظك أخ محمود، جزاك الله خير.
جزاك
الله يبارك فيك،
يا ربنا يحفظكم لنا يا رب، ويجعل آمين كل ما تعملونه في ميزان حسناتكم.
آمين، جزاك الله خير، جزاك الله خير. أبو محمد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد، فضل.
يعطيك العافية شيخ.
الله يعافيك، جزاك الله خير.
يعطيك العافية شيخ سالم.
الله يحييك يسلمك يا أخي.
حج مبرور وذنب مغفور.
آمين.
مشايخ عندي ثلاثة أسئلة.
نعم فضل محمد.
السؤال الأول بالنسبة في واحد من الأصحاب، يعني مرة صلى خلف إمام في مجمع تجاري، وكان في سورة الحمد يعني يقلب حرف الصاد إلى زاي في كلمة الصراط، ونفس الشيء بدل ما يقول عليهم يقول عليهم، يضم الهاء. فلما سأل الشاب هذا بعد الصلاة قال له هذه إحدى القراءات، قال له ما أول مرة أسمع، مع أن هذا الشاب حافظ القرآن يعني، قال له قراءة خلف عن حمزة أو شيء كذي يعني، فاختلف المعنى ما أعرف، أنا أول مرة أسمع له، فإذا بيفيدنا الشيخ جزاه الله خير. والسؤال الثاني شو اسمه، بالنسبة للي يصلي على كرسي وهو واقف في الصف الأول يتقدم عن الصف نفسه، فما ندري هل المفروض أن يكون يجلس عشان يكون جميع المصلين على نفس بنفس يعني كتوفهم نفس المستوى، أو إذا تقدم لما نقول له يقول بيخرب على اللي وراي، فما أعرف هل هو المفروض أن يتم على ما هو عليه يتقدم، ولما يركع ويسجد يجلس على الكرسي.
نعم.
او شو هذا. والسؤال الثالث نسيت اصلي الوتر في امس وذكرت عن صلاه الفجر وقلت لما يطلع النهار بصلي بعد ما ونسيت هذا وتذكرت عند صلاه العشاء فبعد ما انتهيت من صلاه العشاء قضيت ركعه الوتر شفعا بعد صلاه العشاء وبعدين صليت سنه العشاء وجزاكم الله خير.
الله يبارك فيك. جزاك الله خير محمد. تسمع ان شاء الله الرد. حياك الله. جفاص شيخ صالح الاخ محمود يقول انا اعمل يقول مسؤول في شركه ويقول من ضمن عندي فريق عمل وفي بعض الأحيان يقول أطلب لهم مكافآت قد لا يقول وفق حتى يحصل على هذه المكافأة لا أستطيع يقول قناع مثلا الإدارة العليا فيقول فالشيخ إذا أعطيتهم من مرتبي بنية الصدقة والمساعدة هؤلاء الأشخاص فيقول فالشيخ هل أثاب على ذلك ثواب الصدقة ويقولهم يعني رواتبهم يعني على يعني ضعيفة أو شيء من هذا القبيل.
الحمد لله من أعظم الأعمال التي يجزى عليها المرء خير الجزاء عند الله سبحانه وتعالى هو إنفاق المال على الفقراء أو المحتاجين أو من كان محتاجا إلى المال وذلك الله جل وعلا قال وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا وأعظم أجرا والله جل وعلا قال مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الله جل وعلا قال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة فالمرء عندما يبذل ماله وهذا المال يبذل للفقراء والمحتاجين فإنه يجد أثر ذلك بركة عليه في نفسه وفي ماله وفي أهله وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أصبح ابن آدم فملكان ينزلان أما أحدهما فيقول اللهم أعطي منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفه فهذه الصدقات وهذه الأموال التي يبذلها الإنسان لهؤلاء المحتاجين أو إن كانوا مساوين على سبيل الهدية والإحسان على ما يقومون عليه من عمل وهذا أيضا باب من أبواب الخير وهو كذلك أيضا من أبواب الإنفاق والصدقة إلا أن الهدية فيها معنى آخر وهو معنى التحبب فيها ففيها معنى الإحسان بالمال والصدقة وفيها أيضا معنى التحبب إلى الآخرين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا فبذل هذا المال وإعطاؤه في مثل هذا الأمر يؤجر الإنسان عليه ويثاب عليه كما أن هذا يحقق مصلحة وهي ترجع إلى العمل فأنت مجزي خيرا على هذه الأموال التي تبذلها وتجازى عند الله سبحانه وتعالى خير الجزاء ولكن نوصيك بالإخلاص لله سبحانه وتعالى وأن تبذل هذا المال أولا طلبا رضا ما عند الله سبحانه وتعالى ثم بتقديم المساعدة لهؤلاء والله أعلم.
جزاك الله خير فالشيخ. سؤال محمد يقول أنه صلى خلف إمام في مجمع تجاري يقول أنه كان يقرأ الفاتحة فيقلب يقول الصاد إلى زايب في كلمة الصراط ويقول أيضا يقرأ عليهم فيقول عندما سألت بعد الصلاة قال هذه قراءة من القراءة العشر.
الحمد لله. أولا الجواب عن هذا السؤال نجيب بشقين. الشق الأول في جواز ما فعله من عدم جوازه والوجه الثاني في هل يفعل أو لا يفعل. فأما ما يتعلق بصحة هذه القراءة فنعم هذه القراءة صحيحة وهي من القراءات السبعية ذلك قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في شاطبيته، قال: ومالك يوم الدين راويه ناصر، وعند صراط والصراط وعند صراط والصراط لقنبلة لدى خلف والزاي أشمها، أو كما قال رحمه الله. فنص الشاطبي رحمه الله تعالى في منظومته على أن خلف نعم يقلب الصاد إلى زاي، وكذلك أيضا فيما يتعلق بضم ميم الجمع، فهذه قراءة سبعية صحيحة، لو قرأها القارئ فهي من القراءات السبعية المتواترة، وهذه قراءات منتشرة حول العالم لكن تختلف في انتشارها وفي قوة انتشارها. فمثلا في دول بلاد المغرب عندهم المشهور عندهم في القراءة أنهم يقرؤون بقراءة نافع، سواء قالون عن نافع أو ورش عن نافع، فكل القراءتين منتشرة. فهاتين القراءة هذه القراءة بهذين الراويين منتشرة، ففي بعض الأجزاء في دول المغرب يقرؤون بورش عن نافع، وفي بعض الأجزاء الأخرى يقرؤون بقالون عن نافع، وهي متفاوتة، ففي بعض الدول يقرؤون بهذا الوجه وبعضهم يقرؤون بهذا الوجه. وكذلك أيضا في بعض الدول العربية الأخرى كذلك أيضا يقرؤون بيد الدوري عن أبي عمرو، وغالب البلاد العربية يقرؤون بحفص عن عاصم، حفص عن عاصم. فإذا هذه قراءات سبعية منتشرة في العالم لكنها تختلف بحسب قوة انتشارها بين الدول، ولكن الغالب بين الدول العربية أنهم يقرؤون برواية حفص عن عاصم. والوجه الثاني في هل تقرأ مثل هذه القراءات أو لا، هذه القراءات أحيانا قد يقبل أن تقرأ في المساجد من باب التعليم، وهذا شيء طيب أن تقرأ من باب التعليم، فيعرف أن هذا المسجد الإمام يقرأ فيه بالقراءات ويخبر الناس بأنه سيقرأ بقراءة فلان أو قراءة هذه الرواية عن هذا الراوي. ففي مثل هذه الحالة هذا أمر يرجع إلى الإدارة التي توجه إلى ذلك. ولكن هناك بعض القراءات ربما تحدث لبسا عند بعض الناس، كما في قراءة خلف، فإنها قد تحدث شيئا من التشويش عند بعض الناس. فأرى والله أعلم أن من أراد أن يقرأ بشيء من القراءات فإنه يقرأ بما هو معروف وهو ما هو دارج، كان يقرأ برواية قالون عن نافع أو ورش عن نافع، هذه القراءات أصلا تقرأ فيها في دولتنا، حتى كثير من المساجد يقرؤون بهذه القراءات، فأصبحت مثل هذه القراءات غير مستغربة ومنكرة أن تقرأ في المساجد، في مساجد الدولة. أما أن يؤتى بمثل هذه القراءات التي ربما يستغربها غالبية الناس، فأرى أن لا يقرأها الإمام، وإن أراد أن يقرأها يقرأها في محيط الأماكن التي تختص به، كأن يكون في مسجد الحي الخاص به والناس يعرفونه ويعرفون قراءته وتلاوته ويعرفون أنه سيقرأ بهذه الرواية، فهنا الأمر يرجع إليه وإلى الإدارة التي توجه إلى ذلك. أما أن يجعل ذلك منهجا بحيث أنه يقرأ بما كان غريبا عند الناس، فلا ينبغي أن يفعله مثل هذا الإمام، والله أعلم.
جزاك الله خير فنصيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو هزاع، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو هزاع.
الله يخليك ويخليك. عندي سؤالين بس للشيخ، ما عليك.
نعم تفضل تفضل بهزاع.
يا شيخ عندي سؤال، أخوي إن شاء الله ناوي يروح للعمرة وراح يقعد أسبوع، فهو العمرة اللي راح يسويها قال أنا راح يعني ناوي إنه يسوي ثلاث عمرات، فما أعرف عن صحة الثلاث عمرات في الأسبوع، مع العلم إنه قال إني راح أطلع للميقات وأرجع مرة ثانية، فحبيت أسأل عن هذا الموضوع. والفكرة في إنه يبغى يسوي ثلاث عمرات لأنه يبغى يسوي عمرة لنفسه وعمرة لأمه يعني للوالدة وللوالد، يعني يبغى يسوي لهم للمتوفين. فحبيت أعرف عن صحة هالفعل هذا، مع العلم أنه معتمر هو من قبل، يعني هذا مش أول مرة له. وسؤال في يعني في ضمن المجال هذا، كان هو متخوف من شغله أنه هو راح يقعد أسبوع، ومع نية العمرة هذه الكاملة، فهو كان متخوف من شغله أنه قال هل حقوقي الشرعية مع امرأتي مثلا، ومع مثلا الخروج، أو مثلا يعني لو كان ناوي يتمشي أو أنه يطلع، هل راح يأثر على الأجر أو أنه راح يقعد لازم؟ فلو تنورنا إن شاء الله يا شيخ في هذا الموضوع.
إن شاء الله.
السؤال الثاني ما عليك أمر. يا شيخ، أنا يوم أصلي يعني الحمد لله أقدر أصلي، إذا كانت الصلاة صلوات الخمس العادية أقدر أصليها مستقيم عادي، من يعني من غير مساعدة الكرسي. بس في صلاة الجمعة، بما أني أنا يعني أروح من وقت عشان أقعد أقرأ قرآن، فما أقدر أقعد لفترات طويلة، فأحتاج كرسي. وبحكم الحين بهذا الوضع أن المسجد يمتلئ ويكون المكان ضيق، فوقت الصلاة ما عندي القدرة أني أنا أشيل الكرسي مثلا وأوديه أو أحطه في مكان بعيد، فأضطر أني أنا أصلي على الكرسي. هل هذا ينقص من أجري في الصلاة؟ وجزاكم الله خير.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير بوزع. تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. مسلطان فضل.
السلام عليكم. يكون فضلك شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بسلطان.
الله يحييك ويبجيك إن شاء الله.
جزاك الله.
سؤالين. السؤال الأولي، أم أعطت لابنها مبلغ 60,000، هذا في سنة 2020، وطبعا هي لا تعمل ومالها يعني الدخل يدوب يكفيها أن تعيش لنهاية الشهر. قبل فترة رجع لابنها المبلغ، فكيف حكم الزكاة عليه؟ يعني السنين اللي طافت كان صعب جدا أن أي مبلغ تقدر تطلع الزكاة عليه. باي 60,000 لسنة 2021-2022، كيف ممكن تزكيه؟
خلال هذه الثلاث سنوات لم يزكى هذا المبلغ.
لا لا.
طيب بالنسبة للمبلغ الذي أعطته للولد، أعطته على أي صفة؟ أعطته على سبيل قرض
كسلفة، كان مضطر يبني بيته ونقص عليه المبلغ، وقبل كان في بيت إيجار فسلمت المبلغ، كان موجود عنده، قال هذا كله عندي.
طيب زين، في الفترة هذه اللي ما سدت فيها، هل هو كان معسر؟
ايه نعم.
طيب
ان شاء الله.
تعرف ما شاء الله يعني بناء البيت في البلاد يكلف، مع انه والله بيت يعني عقد حال، لكن كلف.
واضح ان شاء الله بسلطان، جزاك الله خير. تسمع ان شاء الله رد. سؤال اخر.
نعم. سؤال ثاني. قبل فترة كنت في مسافة قصر.
نعم.
بعد ما خلصت شفتهم يصلون صلاة العشاء، فأنا بوصولي دخلت يوم في الركعة الثالثة، عفوا الركعة الثانية، ونيتي أني أنا أقضيها مكان صلاة المغرب، فصليت ثلاث ركعات وسلمت ورديت صليت ركعتين كصلاة العشاء، فهل فعلي صحيح أو في شيء خطأ؟
إن شاء الله. جزاك الله خير بسلطان، تسمع إن شاء الله الرد. حياك الله. حياك الله. جيف الشيخ، سؤال أبو محمد يقول أن البعض يصلي على الكرسي ويقف في حال الوقوف، لكن يقول عندما يقف يتقدم على الصف، هل هذا الفعل صحيح أو أنه يعني في حال يؤخر الكرسي ففي حال الوقوف يكون مع الصف، وفي حال الجلوس يكون متأخر، ويقول إذا فعل هذا الفعل يعني سيتضايق من خلفه؟ نعم. عند فالشيخ يقول عندما يصلي على الكرسي يقول يقف ويكون يعني في محاذاة الصف عندما يجلس، فيقول فالشيخ هل هذا الفعل هو الصحيح أو أنه يؤخر الكرسي للخلف فيكون مع الصف في حال الوقوف، وعندما يجلس يكون متأخر عن الصف؟ وأيضا يقول فالشيخ أن في هذه الحال قد يعني يضايق من خلفه في الصلاة.
المصلي إذا وقف في الصف فإن الأصل أن يكون كتفه بجانب كتف من يصلي معه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يسوي صفوف المسلمين كأنما يسوي بها القداح، يقول النعمان بشير حتى رأى أن قد عقلنا، قال فرأى رجلا باديا صدره، أي تقدم صدره عن الصف، فقال عباد الله لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. إذن فتسوية الصف تكون من جهة المناكب، فإذا كان المنكب بجانب المنكب فإن الصف يكون مستويا، بخلاف الأقدام فالأقدام تختلف، فهناك أقدام قد تكون هذه الأقدام صغيرة وقد تكون هذه الأقدام كبيرة، فلو أننا نظرنا إلى القدم لأصبح الصغير متقدما على الكبير. أما إذا جعلنا الأصل والاعتبار في ذلك هو المنكب فإن الصف يكون مستويا، صفا واحدا مستويا. وبناء على ذلك فإنك إذا دخلت في الصلاة فالأصل أنك تدخل ويكون منكبك بجانب منكب صاحبك، فإذا جلست فقد يختلف الوضع فلا بد أن تتقدم قليلا حتى يكون منكبك بجانب منكب صاحبك فيتقدم الكرسي قليلا. وهذه إشكالية في الحقيقة، وهي التقدم والتأخر. ولذلك أمثال هؤلاء لو كانوا في أطراف الصفوف حتى لا يحدثوا حرجا لكان هو الأولى والأحرى. إذن فالأصل أنه إذا بدأت الصلاة وأنت قائم فيكون منكبك بجانب منكب صاحبك، وبناء عليه إذا أردت أن تسجد فتقدم الكرسي حتى يستطيع من هو خلفك يستطيع أن يسجد في صلاته. هذا إذا كان بعض صلاتك قياما وبعض صلاتك قعودا. أما إن كانت صلاتك من البداية بالقعود أو تكبر ثم تقعد، ففي هذه الحالة تكبر وأنت قائم مستوي الصف مباشرة تقدم الكرسي إلى الأمام حتى يكون منكبك بجانب منكب صاحبك، وبناء على ذلك فإنه لا يحدث الخلل في الصف، ولكن الخلل يحدث لمن كان بعض صلاته قائما وبعض صلاته قاعدا. فهذه المسألة لابد أن تراعى من حيث وقوفك في الصف، وتراعى أيضا من حيث إمكانية تقدم الكرسي من تأخره. فإن كان هذا الأمر فيه مشقة كبيرة ويؤثر على المصلين وصلاتك في أغلبها وأنت جالس تكبر وتجلس مباشرة، وبناء على ذلك يكون الكرسي غير مانع لمن أراد أن يصلي خلفك، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله لكم. يقول لنا نسيت أن أصلي الوتر أمس وتذكرت، يقول قبل أو في صلاة الفجر، فيقول عندما طلع أو يقول نسيت أن أصلي، يقول تذكرت في صلاة الفجر ثم يقول نسيت بعد ذلك، يقول كنت ناوي أن أصلي في النهار فنسيت أن أصلي في النهار، تذكرت يقول بعد صلاة العشاء فقضيتها، يقول وترا ثم نعم قضيتها وترا.
أعد السؤال.
يقول أنه نسي أن يصلي الوتر بالأمس، تذكرها في صلاة الفجر فيقول نويت أن أصليها بعد طلوع الشمس يعني في النهار، سأقضيها ركعتين، فيقول في النهار نسيت وتذكرت بعد صلاة العشاء فيقول قضيتها وترا شفعا.
في الحقيقة لا يظهر لي يعني الصحة وسلامة ما فعله، لأن الوتر قضاؤه إما أن يكون قضاء بعد طلوع الفجر، فإذا كان قضاء بعد طلوع الفجر فإنه يقضى وترا، فمن نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره، فيقضى في مع الفجر وترا. أما إذا صلى الفجر وطلعت الشمس فإنه يقضيه شفعا، يقضيه شفعا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فاته ورده من ليل قضاه من النهار شفعا. فإذا كانت الصلاة فإذا كان قضاء الوتر مع طلوع الفجر فإنه لا حرج أن يصليه وترا. أما إذا طلع النهار فإنه لا وتر في النهار، الوتر يكون فقط في الليل، ففي النهار تكون الصلاة شفعا، فيصليه شفعا ركعتين بحسب ما كان يقوم به من الليل. فأما إذا فاته من ليلته وفاته من نهاره فالله أعلم، ليس له رأي في هذه المسألة، ولكن قد فات محل القضاء، فيظهر لي لو أنه تركه وصلى صلاة وتر ليلته كان ذلك أحرى، لأنه في هذه الحال ستكون صلاته وتران في ليلة واحدة، وتر عن الليلة السابقة ووتر عن هذه الليلة التي هو فيها، وهذا يوقع في الإشكال، إذ لا وتران في ليلة، لا وتران في ليلة، فالقضاء له وقته، ووقته أن يكون من النهار، فإذا فات محله من النهار فإن الأصل أنه قد مضى الوقت وفات وانقضى، وبناء عليه فإنه لا يصلي، هذا هو الأظهر، وخصوصا أن هذه ليست من الواجبات إنما هي من السنن الرواتب، وبناء عليه فإنه في هذه الحال قد فات محلها. أما كونه يقضيها وترا في الليلة الثانية فليس عندي علم في هذه المسألة، وهل نص على ذلك أحد من أهل العلم؟ الله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أبو زايد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو زايد.
الله يسلمك، جزاكم الله خير.
وياك الله يبارك فيك
يحفظك إن شاء الله. عندي سؤالين يا شيخ. السؤال الأول، كنت أصلي مع الإمام، والإمام قرأ سورة وما كمل السورة ودخل السورة الثانية من غير ما يكمل السورة الأولى، بس انا ما عرفت ارد، ما عرفت خلاف الشرع يجوز ما يجوز، وسكت في الموضوع، قلت انا اسالكم انتم على الثوره. واضح السؤال الاول؟
واضح يا مزايد.
السؤال الثاني بخصوص الجمع، هو السؤال انشق يعني اكثر عن السؤال اللي بغيت بشقه. الشق الاول، هل يجوز ان لو نسيت اصلي صلاه الجمع يعني الظهر والعصر أو المغرب والعشاء الثاني يوم، يعني سبحان الله نسيت ولا رحت علي نوم ولا أي إشكالية في أي موضوع، هل يستوي إن أقضيها ثاني يوم أو ما يستوي أقضيها؟ هذا الشق الأول. والشق الثاني بعد من السؤال الثاني، في حال الصلاة، في حال جماعة صلاة سواء العصر الظهر أو العصر أو المغرب والعشاء، هل يستوي أصلي من بينهم ركعتين سنة أو مباشرة، ومتى أجمع؟
نعم بزايد، أنت تقصد الجمع في السفر؟
أجمع في السفر طبعا.
نعم، تقول نسيت في السؤال السابق، يعني نسيت أن تصلي، أن تصلي في يعني يوم كامل، في ثاني في اليوم الثاني تذكرت.
لا، فرضا يعني نسيت أصلي صلاة المغرب والعشاء الدوام ولا أي شيء،
وفي اليوم الثاني تذكرت، هل تقضيها أو لا؟
هل نقضيها شو اسمه، أقضيها الجمع أو أقضيها الصلاة عادي ولا شو؟
إن شاء الله إن شاء الله.
وأنا نسيته، رجعت مقر سكني،
ورجعت في بيتك.
نعم. في مقر سكني.
نعم. نعم نعم واضح. نعم إن شاء الله، واضح إن شاء الله. جزاك الله خير بسعيد، أسمع إن شاء الله رد، حياك الله. نجي فضل الشيخ، سؤال مهزع، يقول أخي ناوي العمرة وسيجلس هناك أسبوع، سيأتي بثلاث عمرات في أسبوع واحد لنفسه ولوالده ولوالدته، فيقول فضل الشيخ أنه في كل عمرة سيذهب إلى الميقات ويأتي بعمرة، فيقول فضل الشيخ هل هذا الفعل صحيح؟ وأيضا يقول يعني بالنسبة للحقوق الشرعية مع امرأته كيف تكون، ويعني أيضا الذهاب إلى السوق وغيره من التمشي هل يؤثر على أجر العمرة؟
تكرار العمرة في السفرة الواحدة محل خلاف بين العلماء، فيذهب جمهور أهل العلم إلى جواز أن يعتمر في السفرة الواحدة أكثر من عمرة واحدة، ويذهب بعض العلماء إلى أن ذلك لا ينبغي فعله، والأظهر والله أعلم أنه إن ترك مثل هذا الفعل فلعله أن يكون أفضل، ولكن إن أحب أن يعتمر أكثر من عمرة في سفرة واحدة فليس هناك دليل صريح يمنع من ذلك، لكن الأصل هو أن يسافر في أن يأتي في العمرة في السفرة الواحدة بعمرة واحدة. هذا هو الغالب في فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى في عمرات النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعتمر أكثر من عمرة في سفرة واحدة. فالشاهد أنه لو اعتمر فلا نقول أنه قد فعل أمرا منكرا. وبناء على ذلك فإن العمرة الأولى التي يأتي بها فإنها عمرة الآفاقي، بمعنى أنه سيحرم من الميقات، سيحرم من الميقات، والميقات حيث كان مروره، فإن كان مروره عبر الطائرة فسيكون إحرامه بالطائرة إن كان سيمر بطائرته عبر الميقات، فيكون إحرامه بالطائرة. أما بعد أن يعتمر هذه العمرة التي هي عمرة الآفاقي فإن عمراته التي سيؤديها بعد ذلك فإنه يؤديها من أدنى الحل، من أدنى الحل، فسواء كان سواء كانت عمرته من مسجد عائشة أو من الحل، كان يذهب إلى عرفة فيحرم ثم بعد ذلك يدخل الحرم، أو من أي مكان آخر من الشرائع ونحوها الأماكن، فها هنا تكون عمرة من كان في مكة، عمرة من كان في مكة فإنه يحرم من أدنى الحل. وأما ما يتعلق بعلاقته مع أهله فإن المحرم فقط هو الذي يحرم عليه الجماع والدواعيه، أما إن كان قد تحلل فإنه لا حرج عليه في ذلك. بمعنى نفترض مثل حتى يفهم هذا، فلو أنه ذهب مثلا في يوم الخميس واعتمر، فبمجرد إحرامه يجب عليه أن يبتعد عن جميع محظورات الإحرام، فكان في الطائرة فأحرم، فهنا قد بدأ في محظورات الإحرام، ففي يوم الخميس أحرم من الصباح وفي الظهر قد انتهى من العمرة فأصبح حلالا، فإذا أصبح حلالا جاز له أن يفعل ما كان ممنوعا عليه في حال إحرامه، سواء من الطيب أو لبس الثياب أو المعاشرة ونحو ذلك. فإذا أراد في يوم الجمعة، قلنا أن انتهى يوم الخميس، في يوم الجمعة أراد أن يحرم مرة أخرى، فسيذهب إلى مسجد عائشة لكي أو من الحل لكي يحرم، فإذا أحرم من هناك فإنه سيبتعد في هذه اللحظات إلى أن ينتهي من عمرته، سيبتعد عن جميع محظورات الإحرام ومنها المعاشرة ودواعيها حتى يفرغ في يوم الجمعة من عمرته، فإذا فرغ من عمرته وقصر وتحلل من عمرته رجع حلالا وهكذا. فإذا هو يمنع ويمنع من جميع ما يكون عليه حلالا في حال إحرامه، أما إذا تحلل فأدى عمرته وقصر ولبس ثيابه ولبس العطر فقد تحلل بمجرد كونه قد أخذ من شعره وأدى مناسك عمرته، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول في يوم الجمعة أحتاج أقول أن أجلس على كرسي قبل الخطبة، أقول أذهب من يعني فضيلة الشيخ مبكرا، فيقول أجلس على كرسي وكرسي وأقرأ القرآن، ويقول وقت الصلاة تكون الصفوف قد امتلأت، الأماكن امتلأت، فيقول لا أعلم ما أفعل في هذا الكرسي فأصلي عليه.
من المعلوم أن من أركان الصلاة أن يقوم فيها، والله جل وعلا قال وقوموا لله قانتين، فالقيام في الصلاة ركن من أركانها، ولا يجوز للمصلي أن يصلي على الكرسي إلا إذا كان محتاجا إلى ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا. فالانتقال من القيام إلى القعود لابد أن يكون مع العذر الشرعي. فإذا كان عندك العذر الشرعي الذي يمنعك من القيام في الصلاة فهنا يجوز لك القعود. أما إن كنت تستطيع القيام ولكنك قد ابتليت بهذا الكرسي، أين تذهب به؟ فالأصل أنك تزيح هذا الكرسي إلى المكان، إلى أقرب الأماكن التي يمكن أن يكون في طرف المسجد. والآن إذا كان عن طريق التباعد فإنه تضعه بجانبك، وبينك وبين من يصلي بجانبك هو الفاصل، هو الكرسي. أو أنك تأخذ هذا الكرسي وتزيحه عنك، فالذي بجانبك سيزيحه والذي بعده سيزيحه حتى يذهب الكرسي إلى أطراف المسجد. فأنت لا يشرع لك أن تصلي على الكرسي إلا إذا كنت محتاجا إلى ذلك. وبناء عليه هذا الفعل الذي فعلته خطأ، وهو أنك تصلي على الكرسي وأنت مستطيع للقيام، فهذا خطأ. فإذا الواجب عليك هو أن تجعل الكرسي بجانبك، ويكون هذا الكرسي هو الفاصل الذي مسافة التباعد بينك وبين أخيك المصلي الذي عن يمينك أو عن شمالك. وإلا فإنك تزيح هذا الكرسي، وكل واحد سيزيح الكرسي حتى يكون إلى آخر المسجد، أو يأخذه من يحتاجه، أو يأخذه من يحتاجه. أما أنك تصلي على الكرسي وأنت في الحقيقة لست محتاجا إليه فهذا خطأ عظيم في الصلاة، ولا يجوز لك أن تفعله وأنت قادر على القيام في الصلاة، والله أعلم.
جزاك الله خيرا فصيح. أبو سلطان يقول أم أعطت لابنها 60,000 درهم قرض في سنة يقول 2020، ويقول الآن استطاع أن يرجع هذا المبلغ، ويقول هذه السنوات لم يزكي هذا المبلغ أحد.
هذا المال ليس عليه الزكاة، لأن المدين معسر عن سداد هذا الدين، والمال إذا كان على معسر فإنه لا زكاة فيه. فإذا قبضه فإن العلماء فيه قولين. القول الأول أنه يزكى عن سنة واحدة فقط ولا يزكى عن كل السنوات، وقول آخر بأن هذا المال الذي قبض يستقبل به حول جديد فتزكيه بعد سنة من استلامه، لأنه كالمال المفقود، والمال المفقود لا يزكى لأنه قد لم يتحقق فيه شرط كمال التصرف في المال، فهي لا تستطيع أن تتصرف في هذا المال وهو في حوزة المدين. فإذا قبضته فإنه في هذه الحال قد ذكرت أن العلماء فيه قولين، قول بأنه يزكى عن سنة واحدة، وقول بأنه يستقبل به حول جديد فيزكى في بعد سنة من استلام هذا المبلغ. وكلا القولين لو أخذت بأحدهما فالأمر في ذلك واسع، وهو محل اجتهاد بين العلماء، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نقول كنت مسافر، دخلت مع جماعة وهم يقول يصلون العشاء، دخلت معهم في الركعة الثانية بنية المغرب، ويقول سلمت معهم ثم يقول صليت العشاء.
فعلك هذا والله أعلم فعل صحيح، وهو أنك قد دخلت معهم وأنت تنوي المغرب وهم يصلون العشاء، وهذا وجه ذهب إليه بعض العلماء إلى جواز فعله مع عدم وجود المخالفة الظاهرة في كونهم سيسلمون وأنت تسلم معهم أو تسلم بعدهم. ولكن الإشكال في الصلاة إذا دخلت معهم في أول الصلاة وأنت تصلي المغرب ثلاثا وهم يصلون أربعا، ففي هذه الحال ستقع في الحرج في هل تنصرف أنت في الصلاة من الصلاة وتنتظرهم حتى يأتوك فتسلم معهم. وبما أنك قد كنت مسبوقا ففي هذه الحال لن يحدث هذا الخلاف الظاهر بين صلاتك وصلاة الحاضرين، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. سؤال بزايد يقول أصلي مع إمام، وهذا الإمام يقول قرأ السورة بعد الفاتحة ثم لم يكملها ودخل في أخرى، فيقول هل هذا الفعل جائز؟
لم يكمل قراءة سورة الفاتحة،
قرأ الفاتحة ثم شرع في قراءة سورة بعد الفاتحة ويقول لم يكمل هذه السورة دخل في أخرى.
واضح، يعني أنه يعني قرأ سورة ثم انتقل من هذه السورة لسورة أخرى، لا حرج في ذلك، ولكن كان الأولى والذي ينبغي أن يفعله وأن يتم هذه القراءة ولا يتنقل بين السور بهذه الصورة، ولكن فعله من حيث الجواز فعله صحيح وصلاته صحيحة والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ إذا كنت مسافر، ويقول فضيلة الشيخ نسيت أن أصلي المغرب والعشاء، تذكرت في اليوم الثاني وأنا في المنزل، قد وصلت إلى المنزل، كيف أقضي هذه الصلوات؟
تقضي هذه الصلوات مرتبة، فتبدأ بالمغرب وتصلي بعدها العشاء، فإذا كنت نسيتها في السفر ورجعت إلى محل إقامتك فإنك تصليها ثلاثا وتصلي أربعا، وكذلك أيضا إذا تذكرتها في السفر وأنت مسافر فإنك ستصليها صلاة المسافر، ستصلي ثلاثا وتصلي ركعتين، الإشكال فقط وهو أنك إذا وجبت عليك وأنت في حال إقامتك ثم سافرت، فهنا هل تصليها تصلي العشاء ركعتين أو أربعا؟ والله أعلم تصليها أربعا. على كلا الأحوال أن تبدأ أولا بصلاة المغرب ثم تصلي صلاة العشاء، وما دمت مقيما فإنك ستصلي صلاة المقيم والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول إذا كنت مسافر وقصرت وجمعت، هل يجوز أن أصلي السنة الراتبة؟
السنة الراتبة كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصلي الوتر عليه الصلاة والسلام في السفر، ويصلي كذلك أيضا راتبة الفجر، فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو راتبة الفجر والوتر في حضر ولا سفر. أما بقية السنة الرواتب فإن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتركها، وكان عليه الصلاة والسلام يتنفل تنفلا مطلقا في السفر على دابته، فإذا السنن الرواتب لا تصلى في السفر، والذي يصلى منها ركعتي الفجر والوتر والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الرسالة عبد الرحمن الهاموك، من الإخراج علي السعيد، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.